من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب.
على الدرب
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة مستمعينا الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب. نناقش مع السيد حسين بدر الدين الحوثي عن موضوع مهم وحساس، معرفة الله نعم الله، ولكن الدرس الخامس. أهلا وسهلا بكم.
على الدرب،
مع الشهيد القائد.
هناك العديد من النعم العظيمة التي أكرم الله بها عباده ولها أثرها الكبير في مقاومة الأزمات التي نمر بها وتمر بها المنطقة اليوم، كشجرة القات مثلا التي استطاعت أن توفر مئات الفرص للعديد من الأشخاص العاطلين في ظل العدوان، ولكن البعض لا يدرك قيمة هذه النعمة وأهميتها اليوم، ولهذا نجدهم يلعنون هذه الشجرة وينسبون إليها كل تخلف وانهيار في بنية الاقتصاد المحلي. تعليقكم سيد الكريم على ذلك.
لا يجوز للناس أن يبدوا نعمة الله كفرا. ماذا لو ضرب الله هذه الشجرة ونحن في أوضاع كهذا، ماذا سنعمل؟ لو حاول الناس أن يزرعوا حبوب من جديد، فحتى لو قلنا بالإمكان أن يكون هناك مضخات الماء في الأرض قد ضرب أيضا. الله بيده كل شيء، هو مالك الملك. إذا كنت تعتقد بأن بإمكانك أن تستغني عن المطر، مؤشرات خطيرة تقول الناس لا بد من عودة إلى الله. وحتى لو قلنا الحكومة نفسها تعمل، في ماذا يمكن أن تعمل؟ أن تعمل مضخات الماء في الأرض مشرف على الانتهاء، نعمل سدود، السدود تحتاج إلى أمطار، ثم إذا جاء سد يكون الناس بحاجة إلى اغترافه لبيوتهم ومواشيهم بالدرجة التي لا يكادون يوفرون إلى القليل للزراعة. كما في هذه الجبال الشاهقة، أين مواضع السدود الكبيرة التي يمكن أن تكون سدود كبيرة تكفي لسد المزارع وحاجات البيوت والمعاش؟
يعتقد البعض أن نظام البدائل قد يشكل حلا لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، متجاهلين أثر القدرة الإلهية في توجيه الأمور وأهمية الإيمان في خلق القناعات وتغذية الهمم. ردكم على أصحاب هذه النظرة؟
لا مجال للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فنشكر الله على هذه النعمة، نبتعد عن الأيمان الفاجرة، عن الكذب، عن الغش، عن الخيانة. لا يلهينا العمل في التجارة في هذه الشجرة عن ذكر الله، عن التقصير في أن تؤدي بنا إلى التقصير في طاعته. هذه نعمة سنحولها إلى كفر. نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وفي نفس الوقت نحاول أن نهيئ أنفسنا بالشكل الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركات السماء وبركات الأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا وعد لله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فيمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أليس هذا من وعود الله سبحانه وتعالى؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحياة مرتبطة بالماء، الأرزاق مرتبطة بالماء، بل حريتنا مرتبطة بالماء، بل نصر ديننا مرتبط بالماء. والماء بيد من؟ خزائنه بيد الله، خزائنه بيد الله. فالله سبحانه وتعالى متى ما رجعنا إليه فهو رحيم بنا، هو من يرحمنا حتى ونحن في حالة الإعراض عنه، فيسعفنا بجرعات اقتصادية، ليست كجرعات اقتصادية التي تأتي من قبل الحكومة فرفع أسعار ونحوها، بل يعطينا أشياء يهيئ لنا المعيشة في أشياء بحالة مؤقتة حتى نصحح وضعيتنا، وحتى يمكننا أن نعود إلى وضعنا الطبيعي، وضعنا الطبيعي الذي يمكننا من أن نعتمد على أنفسنا فيما يتعلق بغذائنا، فيما يتعلق بحاجاتنا الضرورية ولو على الأقل الضرورية.
الغرب وتحديدا أمريكا وإسرائيل هم المتحكمون في التجارة والاقتصاد العالمي، ويعتقد البعض أن مصائر الناس مرهونة بالتبعية لهم. هذا ما نشاهده اليوم، أغلب الأشياء الضرورية مستوردة من الخارج، لهذا يتخذ الأعداء الحصار الاقتصادي وسيلة لإخضاع الشعوب التحكم في قراراتها وأنظمتها السياسية.
ماذا فعل حتى حبة البيض تأتي من خارج، الدجاجة تأتي من خارج، كل ما بين أيدينا، كل ما في مطابخنا، كل ما في أسواقنا، كله من خارج من عند أعدائنا. هذه وضعية سيئة، وضعية خطيرة جدا. كما إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض، اليهود والنصارى وأوليائهم. إذا كنت مصر على زراعة القات باستمرار وأن تورثها للأجيال من بعدك، فإنك مصر على بعودك عن نصر دين الله. لأن الله عندما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، يأمرنا بأمر يجب علينا أن نهيئ وضعيتنا بالشكل الذي نستطيع أن نكون فيه ممن يحقق نصر الله. ومنه الجانب الاقتصادي، التأمين، تأمين غذائنا. فليحاول الناس وقد كثرت الأسر أن يحرثوا أي أماكن لا تزال غير مزروعة، يحرثوها، وليس كل مكان يجهزوه للزراعة يقرصوه قات. يحاول الناس أن يزرعوا الحبوب ولو بنسبة بسيطة، ونرجع قليل قليل إلى وضعنا الطبيعي في رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، من خلال رجوعنا إلى الله قليل قليل حتى نعود بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن نكون عليه.
حتى لو توجه الناس إلى استحداث مساحات زراعية جديدة لزراعة الحبوب والقمح والفواكه وغيرها، ألا ترون سيد الكريم أننا نعود مرة أخرى إلى إشكالية شحة المياه وندرتها في بعض المناطق، خصوصا وأن الأمطار في اليمن هي أمطار موسمية لا تأتي على مدار العام؟
نعود إلى نفس الموضوع. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم ترون هذا الماء؟ نعم نحن نرى، ونحن نعرف أنه لسنا الذي نخلقه وننتجه. هل الماء تنتجه مصانع؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ سؤال، كيف سيكون السؤال؟ أنت يا الله الذي تنزله من المزن من السحاب، لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا فلا يصلح للشرب ولا يصلح لسقي الأرض. هل بإمكانك أن تسقي نباتات في البحر؟ لا يصلح، لأن البحر كثير جدا، لكن لا يصلح لا للشرب ولا لزراعة الأشجار ولا لسقي المزارع، بل ولا يصلح أحيانا استخدامه مع بعض أدوات التنظيف، أحيانا لا يصلح استخدامه مع بعض أنواع الصابون، ما يقبل. ألسنا مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعله أجاجا مالحا شديد الملوحة؟ يستطيع، حتى ولو أبقاه كثيرا في متناولنا، لكن يستطيع أن يحوله إلى مالحا أو يغور في أعماق الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟
وهل بالإمكان استبدال الماء بغيره أو الحصول عليه من غير مصدره الطبيعي؟
ما الذي أعطيكم بدل؟ هل أمريكا يمكن تعطينا ماء؟ أو اليابان أو الصين يمكن أن يعطونا ماء؟ مصانع تنتج ماء؟ لا. هل تستطيع الدولة نفسها أن تعطينا ماء؟ هي تصيح على الناس المزارعين بأنه حاولوا أن تقللوا من استخدام الماء العشوائي. مخزون الماء معرض للانتهاء، ليس المخزون إنما هو نحن، مخزون العودة إلى الله قد انتهى، مخزون العودة إلى الله في أنفسنا هو الذي انتهى. نحن لو عدنا إلى الله لما خشينا، وأنه قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غددا، فليكن من السماء وليكن من باطن الأرض.
نحن نعيش أزمة وعي بأهمية الماء وعظمة نعمته، ولهذا نجد من يبذر بالماء ولا يهتم بالمحافظة عليه، كما يقول مثل العربي عن أهون موجود وأعز مطلوب.
الحفاظ على الماء في استهلاكه قضية مهمة، والتبذير بالماء هو من التبذير الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم، وشبه المبذرين بأنهم إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه الآية من الشواهد المهمة على أهمية الجانب الاقتصادي في حياة الناس، على أهمية الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بقيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، لأن حياتنا مرتبطة بالماء، غذاؤنا مرتبط بالماء، رزقنا مرتبط بالماء، بل سماه رزقا في آيات أخرى، سمى الماء رزقا هكذا مباشرة. فمن يبذر بالماء كأنه شيطان، أي كأنه يعمل على أن يضرب الأمة من أساسها حتى لا تستطيع أن تقف على قدميها في النهوض بواجباتها الدينية. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هو لا يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا يعترف بالأهمية الكبرى للماء، لأنه هو أساس الحياة، هو عمود الحياة، حياة الأرض وحياة الأنفس، بل حياة الإيمان، حياة الدين، حياة الأمة، عزتها، كرامتها.
من المعلوم تاريخيا أن صراعات الشعوب والأمم قد نشأت في أغلبها على شكل صراعات من أجل الاستحواذ على مصادر المياه ومنابعها للتحكم في مصائر الشعوب الأخرى، والشواهد على ذلك كثيرة قديما وحديثا.
إسرائيل تحاول أن تهدد سوريا والعراق بضرب الأنهار التي تأتي من داخل تركيا في اتفاقيات مع تركيا في أن تحول الماء إلى داخل إسرائيل. لاحظوا كيف اليهود داخل إسرائيل يحاولوا بأي طريقة على أن يحصلوا على كميات كبيرة تؤمن لهم حاجتهم من الماء. أذكياء بأي طريقة يحاولوا على أن يحصلوا على ما يؤمن لهم الماء، من أجل أن يستطيعوا أن يقفوا على أقدامهم أكثر مما قد حصل في مواجهتنا. والعرب يتعرضون في شعوب كثيرة إلى أزمة مياه، فقد تكون هي الأزمة الخالقة داخل هذه الأمة. لأن معظم الشعوب العربية لا تمتلك أنهار أو لديها أنهار منابعها من تأتي من بلدان هي لا تزال تحمل عداء سواء للإسلام أو للعرب. بعض البلدان وإن كانت إسلامية مستعدة أن تدخل في اتفاقيات تضبط بالبلدان الإسلامية العربية لعداء عربي لديهم. في الوقت الذي تعمل إسرائيل على أن تحصل على كميات كبيرة من الماء، حكوماتنا هنا لا تحاول أن تفكر جادة في ما هو الذي يؤمن لها الماء، فقط يوجهوننا إلى ترشيد استهلاك الماء سواء في المنازل أو في المزارع. هذا جيد، لكن ماذا تملكون أنتم في سبيل توفير المياه؟
ولكن أنظمتنا السياسية تسعى لبناء السدود في البلاد، ونحن هنا في اليمن نجد الحكومة تسعى لبناء السدود في أكثر من مكان. ألا ترى أن هذا يعكس وعيا بأهمية السدود وأثرها في ازدهار الحركة الاقتصادية في مجال الزراعة وغيرها؟
تبنى سدود صغيرة هنا وهناك وخزانات صغيرة.
جميل جدا.
هذه الخزانات وهذه السدود جيدة، لكنها لا تؤمن الحاجة الضرورية للماء إلا للبيوت على أكثر تقدير. بالنسبة للمزارع، كثير من المناطق لا يصلح فيها سدود تكون كافية لسقي الأراضي، بل فترات طويلة فيما لو بقيت جفاف من سنتين فما فوق. هذا إسرائيل تفكر على أن تحصل على الماء وتؤمن لنفسها الماء، وأنتم لا تفكرون. نحن مسلمون أقل من كل تلك التكاليف، لمحطة التحلية على البحر. نعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي وضع لنا حلا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أليس هذا وعد إلهي؟ لماذا لا تعمل الحكومات على أن تستقيم على الطريقة وأن تعيد بشعوبها إلى الاستقامة على الطريقة، والتي منها أن تستقيم وتقف على الاستقامة في مواجهتها لأعداء الله سبحانه وتعالى؟ لا تتمثل الاستقامة في الطريقة في صلاة الاستسقاء ولا في الدعاء إلى الله. ونحن لا نعمل لدينه شيء، لا نعمل في مجال إصلاح عباده ومحاربة المفسدين في أرضه أي عمل
في أرضه أي عمل. شكرا جزيلا لكم سيد الكريم، وسنتابع معكم في الجزء الرابع من معرفة الله نعم الله الدرس الخامس مع حلقة جديدة. مستمعينا الكرام، مع السيد حسين بدر الدين الحوثي، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
على الدرب.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.